بين الوسطية، مع الوسطية وصلنا إلى في الكلام عن القدر بقوله وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله جل في علاه النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه جل في علاه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. طب هنا هذه الجزية في الوسطية، قال أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله، المشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة هي الإرادة الكونية، ومشيئة الله جل وعلا تعم، وأن ما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في الكون إلا ما شاء الله جل وعلا، كما قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله، أو قل إرادة الله جل وعلا النافذة، إرادة الله إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، والإرادة الكونية لها ضابطان، وهذا شرحناه كثيرا لكننا نعيده تذكرة للمنتهي وتأسيسا للمبتدئ. ضابط الإرادة الكونية بأنها عامة تعم فيما يحبه الله جل وعلا وما لا يحبه الله جل وعلا، كما قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فإن الله لا يريد لهم القتال كونا يعني شرعا، وأراده كونا كونية وإرادة شرعية، ضابط الإرادة الكونية العموم فيما يحبه الله وما لا يحب، إن الله لا يحب سفك الدماء، بل إن الله جل في علاه قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. نعم، فالله يبغض سفك الدماء ومع ذلك الله جل وعلا يفعل ما يريد، له حكم وشؤون في عباده، كما قال الله جل في علا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه جل في علا، فيتعم فيما يحبه الله وما لا يحبه الله جل في علا، فيما يحبه الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم، وهي تقع على محالة. يبقى إذن عندنا أمران ينضبط بهما الإرادة الكونية، أمران ينضبط بهما الإرادة الكونية العموم وأيضا الوقوع، والإرادة الشرعية لها أيضا ضابطان، ضابط الأول أنها خاصة، وهذا الفارق بينها وبين الكونية، إرادة كونية المشيئة أنها خاصة، يعني إيش خاصة؟ خاصة فيما يحبه الله جل وعلا وارضاه فقط، فالإرادة الشرعية خاصة فيما يحبه الله وارضاه فقط، وقلنا نضرب بها مثلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، بإذن الإرادة الشرعية لها ضابطان، الضابط الأول أنها خاصة فيما يحبه الله جل وعلا، الضابط الثاني ومهم قد تقع وقد لا تقع، الضابط الثاني أنها قد تقع وقد لا تقع، بإذن لنا أن نقول بأن هذه المرتبة مرتبة من مراتب القدر مرتبة المشيئة، فقلنا علم فكتب فشاء فأراد فخلق سبحانه وتعالى، وكما قلنا بأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، فالقضاء قضاءان، قضاء كوني وقضاء شرعي، والإذن أيضا إذن كوني وإذن شرعي. وكما قلنا أن المسألة مسألة الإرادتان مسألة من الأهمية بمكان، لأنهم قد يتفقان وقد يفترقان. نعم، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية اتفقا في إيمان المؤمن، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية اتفقا في إيمان المؤمن، فإن الله يحب منه ذلك وإن الله أوقعه منه. يبقى إيمان المؤمن إرادة اتفقت فيها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم، أما كفر الكافر فافترقت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، لأن كفر الكافر غير مراد شرعا لكنه مراد كونا، كفر الكافر غير مراد شرعا لكنه مراد كونا. إيمان الكافر هذا مراد شرعا غير مراد كونا، إيمان الكافر هذا مراد شرعا غير مراد كونا. أما كفر المؤمن هو غير مراد شرعا وأيضا غير مراد كونا. كفر المؤمن غير مراد شرعا غير مراد كونا، هذه بالنسبة لمسألة المشيئة، وأن المشيئة أو الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وهذا الثالث أو هذه المرتبة الثالثة. قال أن الله خالق، قلنا علم فكتب فأراد فخلق، وأنه جل في علاه خلق ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا هو خالقه، لا خالق غيره سبحانه جل في علاه. قد قال الله تعالى الله خالق كل شيء، هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو الخالق سبحانه جل في علاه. وهذه المرتبة يظهر فيها خلق أفعال العباد، وظلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، والله قد خلق أفعال العباد، ما من مخلوق إلا وهو مخلوق لله جل في علاه، والله خلقه. قال تعالى الله خالق كل شيء، والأدلة على خلق أفعال العباد قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. من تقول والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وعملكم وخلق عملكم، على أنها مصدرية، خلقكم وما تعملون موصولة والذي تعملون، وهذا الأصح وهو أبلغ. انظر إلى الثمر التي كانت في أيديكم، الله خلقه. نعم، من الذي خلق أدواتها؟ من الذي ركب فيك العقل ووفقك وجعلك في جعل فيك الهمة والإرادة لفعل ذلك وصنع ذلك؟ في الحقيقة وصنع الله جل في علاه. والله خلقكم وما تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله خالق كل، الله خلق الخلق أو خلق كل صانع وصنعته، والله خلق كل صانع وصنعته. إذن أفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه. نعم، مخلوقة لله جل في علاه، ولذلك للعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله جل في علاه، ليست مشيئة مستقلة. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. هناك مسألة مهمة جدا خاتمة هذا الباب، وهو نسبة الفعل. انت رايح جاي في نسبة الفعل للعبد، فنقول ينسب للرب وينسب للعبد، فعل العبد ينسب للرب وينسب للعبد. فنقول كيف قلنا ينسب للرب خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. سورة النساء قال الله تعالى عن أهل الكفر، قالوا وإن تسبك حسنة يقولوا
هذه من عند الله. انسبهم وانسبهم حسنة يقول هذه من عند الله، انسبهم مصيبة يقول هذه، وانسبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فينسب فعل العبد لله خلقا وإيجادا، لأنه لا يمكن أن يكون في الكون ما لا يرضاه الله تعالى ولا يريده. فينسب للعبد خلقا ينسب للرب خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. آية تكذيب الكتاب والسنة بهذا. إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواء. فهذا في رد على القدرية والجبرية في باب القدر بيتكلم عنه في خلق أفعال العباد، وهذه مسألة تكلمنا عنها في مسألة المرتبة الثانية المشيئة. تكلمنا عن المشيئة وقلنا بأن مسألة الخلق قد انتهينا منها، وأن الله خلق كل شيء، وأن مشيئة الله عامة. فقال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. كما قلت بأن هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان أنها تتناول في هذا الباب أن الله جل وعلا خلق كل شيء، ومن الشيء أفعال العباد. وهذا رد على القدرية الذين قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه. وهذه المراتب الأربعة يعني أيضا تذكيرا أن المرتبة الأولى مرتبة العلم، وأن الله أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وأيضا الخلق، فإن الله جل وعلا قد خلق الخلق فأبدعه سبحانه جل وعلا. الثاني الكتابة، وقلنا الكتابة أن الله جل وعلا كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأن الكتابة مراتب، كتابة اللوح المحفوظ، وهذه فيها كل شيء لا تتبدل ولا تتغير. والكتابة الثانية كتابة الملائكة، وهي الكتابة العمرية، عندما يتكون الجنين في بطن الأم فإن الملك يقول: أي رب، أي رب الرزق، أي رب الأجل، أي رب ذكر أم أنثى، أي رب شقي أم سعيد. وهذا في حديث ابن مسعود ينبئ بعد مرور 120 يوم. حديث حسيفة بن أسيد فيه لفت الانتباه لأنه يمكن أن ينفق في الروح بعد 42 يوم، لكن الأصل في الكلام في هذا الباب أن هذه كتابة، كتابة عمرية، وهي كتابة الملك حين يكون الجنين في بطن أمه. وهذه الكتابة معرضة للتغيير والتبديل. والكتابة الثانية الكتابة العامية للعمرية، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، كما قال الله عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: في هذه الليلة، في ليلة القدر، يكتب الحاج الذي يموت والذي يولد والذي يحيا والذي يمرض والذي يشفى، كل شيء يكتب في العام يكتب في هذه الليلة. وأيضا هذه الكتابة في هذه الملائكة معرضة للتبديل والتغيير. الكتابة الرابعة الكتابة اليومية، فيكم ملائكة يتعاقبون عليكم بالليل والنهار، نعم، يتقابلون في الفجر وفي العصر. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. ثم يعرج الذين باتوا فيكم بما كتبوا. والدلالة على أن هذه الكتابات يكون فيها التغيير والتبديل قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعلم بذلك. وقبلها حديث آدم عندما ذكر لما نصر الله بين يديه ذريته وجد منهم عبدا أعجبه وبيص النور بين عينيه قال من هذا؟ قالوا هذا داود عبد من عباد الله جل وعلا من ذريتك. قال كم عمره؟ قالوا 60 أو قالوا 40. فقال أعطوه من عمري 60 أو 40، مع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ على سنه وعمره. فلابد من التوجيه في هذا الباب أنه مكتوب بأنه عمره 40 ويأخذ من عمر آدم 60 فيتم 100. عمر الخطاب لما طاف بالبيت بكى وقال اللهم إن كنت قد ختبتني شقيا فامحها واكتبني عندك سعيدا. ثم يقرأ قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ومشيئة الله نافذة عامة لا يكون في الكون إلا ما شاء الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وللعبد مشيئة ومشيئة العبد تحت مشيئة الرب، مشيئة العبد تحت مشيئة الرب تابعة لها. قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا أثبت له مشيئة ولكنها مشيئة تابعة لله جل وعلا ليست مشيئة مستقلة، لأنه لا يمكن في كون الله جل وعلا شيء هو لا يريد ما شاء أبدا، أعوذ بالله لا غالب له، لا راد لقضائه سبحانه جل في علاه. وعم الخلق أيضا فخلق كل شيء ومن الشيء أفعال العباد ردا على القدرية الذين جعلوا العباد خالقين مع الله جل في علاه. قال الله خالق كل شيء وكل نص في الأمر، والله خلقكم وما تعملون، وهذا قد فصلنا فيه قول الأسبوع الماضي. يقول ومع ذلك، يعني هنا الآن قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خلقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته. هذه مسألة مهمة، هذا لفت انتباه لمسألة من الأهمية بمكان في أبواب القدر. ما هي؟ عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ما هي المسألة المهمة الذي يمكن أن نقول لفت الانتباه لها في قوله ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته؟ ما هي المسألة المهمة التي يلفت الانتباه إليها المصنف؟ قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن قوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ويحب الفساد. لا تعارض بين فعل المعصية وبين القضاء والقدر والشرع، قريب جدا الإجابة، قريبة جدا. أنا قدر الشرع يحب الله ما ذلك يخرج من المعصية والمعصية، يعني قلت في قولي ومع ذلك فقد أمر العبادة بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته. هذا يلفت الانتباه لمسألة مهمة، أن الله خلق لشيء من الشر جيد. ما زلت أنتظر الإجابة. طيب هذا لفت الانتباه لمسألة من الأهمية بمكان، هي عصب المسألة في أبواب القدر، وهي الجمع بين عين القدر وعين الشرع. الجمع بين عين القدر وعين الشرع، وأنه لا تعارض بين القدر وبين الشرع بحال من الأحوال، مع أن الله قضى بالمعصية لكنه نهى عنها وهو لا يحبها ولا يرضاها. ولم يقضي بالطاعة في زيد أو عبيد مع أنه يحبها منه، يحب الطاعة منه ويرضاها لكنه ما قدرها. فلا يصح تعارض بين عين الشرع وعين القدر، فالجمع بين الجمع بين العينين هذا عصب القدر، باب القدر، وأنه لا يضرب بالقدر بالشرع ولا الشرع بالقدر حال من الأحوال. ونحن بين طائفتين منحرفتين ضالتين القدرية والجبرية، هؤلاء يقولون لا قدر أصالة، الأمر أنف. فالمعصية بمحض إرادة العبد، والطاعة بمحض إرادة العبد، ولا مدخل للرب في ذلك، نعوذ بالله من الخزان. فكان في كوني ما لا يريد ولا يقضى ولا أرضاه ولا يقضيه. وكذبوا والله بهذا. والجبرية تعلمون يقولون كل فعل الله جل في علاه. فهو قال يعني معنى أنه ما قد قدر المعصية ولا يحبها ولا يرضاها، ومع ذلك قدرها لكنه ينهى عنها. وهذا حسن الجمع بين عين الشرع وعين القدر. وهذا يردنا إلى القول بأنه لا يمكن احتجاج بالقدر بحال من أحوال هذا سيأتي. لذلك قال سبحانه، قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، نعم، مع أنه قدر على بعض الناس لا إحسان ولا إيمان، ويرضى عن الذين عملوا عمل الصالحات ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا بالفحشاء، ولا يرضى العباد الكفر ولا يحب الفساد، مع أنه قدر ذلك كونا ذلك بما قال. ولذلك كان في الأمر يوم قال الله تعالى وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك قال علماء هنا من ادعى أن العارف بالله يعني إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر كان هذا من الكفر. ولذلك ترى الطوائف المبتدعة الذين يقولون أن سقط التكاليف عندما بلغ مبلغا معينا، وهذا ضلال مبين وكفر ظاهر لائح واضح. وبين الله شرع أنه يحب المتقين وأنه يحب أهل الطاعة ويكره المعصية ويكره أهل المعصية. قوله والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم، هذا أصل أصيل. والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، هذا صحيح. والعباد فاعلون حقيقة، وقد أثبت الله فعل العباد. قال ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام العبيد. قال والله خلقكم وما تعملون، وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأيضا في قول هذا الجنة أحد منكم بعمله أثبت العمل له. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم، لقوله والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. قال والعبد المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني كل هؤلاء خلق الله أفعالهم. المعنى خلق أفعال الكافرين، نعم، بسكرهم بسبهم بشدهم بفجورهم، نعم. قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، أثبت الله لهم الإرادة والمشيئة، أثبت الله لهم الإرادة والمشيئة في قوله وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، فأثبت لهم المشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأيضا قال الله جل في علاه وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال عن قوم فرعون وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. وذلك قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه المسألة أيضا في قوله والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخلق قدراتهم وإرادتهم، هذه أيضا فيها دلالة على حرمة الاحتجاج بالقدر، يعني هذا الأصل فيها حرمة الاحتجاج بالقدر. وذلك قال علماء هنا لا يجوز الاحتجاج بالقدر عن المعايب، وقد يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب. جاء رجل صادق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اراد ان يقطع يده، قال مهلا يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده، ما سرقت الا بقدر الله. قال ونحن لا نقطع يدك الا بقدر الله. وهذا بين له انه يتنطع بهذا القول يتفلسف، انت لا تعلم القدر حتى تحتج به. فالاحتجاج بالقدر لا يصح على المعاصي، ومن احتج بالقدر على المعاصي او على الشرك فقد آل على الله او تقدم الى نادي الله ورسوله ورد الايات على ربه، حيث رد الله تعالى احتج بالقدر على المعاصي عندما واذا فعلوا فحشة قالوا ويدنا وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم. وهذه الدرجة أو هذا الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي مجوس هذه الأمة، لأن القدرية كما قلنا يقولون الأمر أنف ويقولون بأن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد والعباد فاعلون لأفعالهم خالقون لأفعالهم. ثم مجوس هذه الأمة لمضاهات قولهم لقول المجوس، فالمجوس يثبتون خالقين، خالق الظلم وخالق النور، والقدرية جعلوا جميع المكلفين خالقين مع الله جل وعلا. ورد عن ابن عمر رضي الله عنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا حديث ضعيف. كل الأحاديث التي جاءت في المجوس والكلام عليها القدرية هم المجوس. وراه داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، ومن مات منهم فأنا تشهد، يعني لا تشهدوا ولا تطلع عليه، فلا تشهدوا جنازته هو من مرض فلا منه فلا تعودوه. وهم شيعة الرجال وشيعة الدجال الذين يؤمنون به. ولكن صح موقف ابن عمر رضي الله عنه أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، لكن تعلمون أنه أيضا كفرهم، لأنه لما جاء معبد الجهني إلى ابن عمر وجاء معه صاحبه يختلفان، ابن عمر قال إن عندنا أناس يقولون الأمر أنف في اليدين، وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. الجبرية لا يرون فعلا العبد بحال من الأحوال، كله أفعال العباد، كله أفعال الله جل وعلا، ليس العباد فعل عند وهم أسوأ حالا من القدرية. وأيضا في قول يخرجون عن أفعال الله أو يخرجون عن أفعال الله، هؤلاء الجهمية يزعمون أن الله تعالى لا يفعل العلة ولا الحكمة، نفات العلة العلة والأحكام، إنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن حكمة ورحمة سبحان رب العظيم. فالجبرية أيضا ينفون التعليل والحكم. جاء صفوان كان يخفى على الجزماء فيقول أرحم الراحمين أفعل مثل هذا، إنكارا لرحمة الله والحكمة وأدلة الكتاب والسنة تبطل هذا الغراء. والذي عليه لئلا يكون نفع الله حجة بعد الرسل على التعليل، والذي عليه السنة والجماعة وإثبات العلة والحكمة في أفعاله سبحانه جل في علاه، وأيضا في قضائه وفي شرعه، وأن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي العبادة، وجعل وركب فيهم الإرادة ولهم أفعال يفعلونها تنسب لهم اكتسابا فعلا واكتسابا، تنسب لهم فعلا واكتسابا، وهي لله جل في علاه تضاف خلقا وإيجادا. ولذلك فإن الله أمرهم ونهاهم ويحاسبهم على الأمر والنهي، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم أنا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وفي الآية الأخرى قال لهوا لاتخذناهم لدنا إن كنا فاعلين،
لو أردنا
لهوا لاتخذناهم لدنا إن كنا فاعلين،
ليكون للعالمين.
فالله تعالى ما أرسلناك إلا رحمة نذيرا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن الأمر في الثواب مرتب على الطاعات، والأمر في العقاب مرتب على المعاصي. ملخص القول بأن في القدر طوائف ثلاثة، طائفة نفت القدر كالمعتزلة والجهمية والمعتزلة، نعم، وطائفة توغلت في الإثبات أثبات القدر. فأما الطائفة الضالة الأولى قالوا الأمر أنف والعباد جميعهم يخلقون أفعال أنفسهم وألزموا الله بالثواب والعقاب، والطائفة الثانية طائفة الجبر قالوا لا فعل للعبد قط والكل فعل الرب، ونسبوا الظلم لله جل في علاه والنقص والعيب، ونفوا الحكمة والتعليل. وطائفة وسطية بين هؤلاء وهؤلاء أثبتوا القدر لله جل في علاه، وأن الله قد قدر المقادير وعلم كل شيء وخلق كل شيء وكتب كل شيء، وأن العبادة جعل لهم إرادة ولهم أيضا اختيار، والثواب مرتب على الأعمال والعقاب مرتب على المعاصي. وقالوا ما من حكم إلا وله علة والله عليم حكيم.
نعم، هذا ملخص هذا الباب في مسألة القدر.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.